حلو. سليم، أباركك يا من وعدت إنه نجتمع اثنين أو ثلاثة فأنت في الوسط. شكرا لأجل وعدك، وشكرا لأنك أنت أمين إنك تحقق. أيضا نباركك في هذا المساء، نطلب منك يا ربك تساعدنا أن نترك أنفسنا بين إيديك، قلوبنا، أفكارنا. صلي يا سيد الرب حتى نعمتك تعطينا هيك أن نرتبط أكثر بالمحبة، ما يكون عندنا رد فعل لمحبتك اللي انسكبت بالروح القدس بقلوبنا نحوك. في اسم يسوع أبانا نباركك، آمين. مشارك اليوم رح هيك اللي انشغلت فيها هي الرؤية وأهميتها للمؤمن وللكنيسة. ممكن العنوان يكون بمختصر الرؤية وأهميتها. اخترت هذا العنوان لأنه مؤخرا هيك باللقاء الأخير تحدثنا يوم الأربعاء عن الكنيسة على الأرض الواقع، على أرض الواقع كيف الكنيسة لازم تكون. هاي كان اقتراح أخونا الحبيب سبيرو. أين نحن وأين ما يطلبه الكتاب منا على الصعيد القطري والمحلي؟ هل نعمل ما علينا أو ما بنعمل؟ يعني وشو لازم نساوي؟ فبصراحة فكرت هيك فيها من خلال يوم الأربعاء. تحدثت هيك مع نفسي، صليت، قرأت عن أهمية قصد الله من الكنيسة على الأرض، وبنفس الوقت كمان يعني الإشي مرتبط بالمؤمن. يعني الكنيسة مكونة من جماعة المؤمنين، الكنيسة هي مش مبنى، بل الكنيسة هي مكونة من جماعة المؤمنين. هي جسد واحد، الرأس هو المسيح، ونحن أعضاء بعضنا البعض. كلياتنا نكون جسد المسيح. في عندنا كنيسة بيت إل اللي هي كنيسة محلية، ولكن إحنا أيضا مرتبطين مع الكنيسة العالمية الخاصة التي تختص للرب يسوع المسيح المولودين ولادي تاني. بصراحة هو مش بس آخر لقاء، لبل سنين أنا سمعت، وأكيد أنتو كمان مثلي، مؤمنين محبطين والسبب نفتقر لرؤية بالكنيسة اللي أنا بروح عليها. وبصراحة أغلب الكنائس عندهم رؤية غير واضحة، وإسا مش عم بشهر بالكنائس لا سمح الله. نشكر الرب لأجل كل المؤمنين، لأجل كل الكنائس، ولكن أغلب الكنائس في عندهم رؤية مش واضحة وغير مفهومة أمرات للمؤمنين الملتزمين في الكنيسة. عشان هيك لما بنسأل أحياناً أي مؤمن مثلاً شو رؤية الكنيسة عندكم، ممكن يتخبط، ممكن يأخذ وقت يفكر، لأنه ما مش من يعني مش منشغلين في موضوع الرؤية تبعت الكنيسة أو الرؤية تبعتنا كمؤمنين. حابب أتطرق اليوم هيك على أهمية العلم، إنه نعرف برؤية محددة. الرؤية لما يكون في عنا إحنا ككنيسي أو كمؤمنين رؤية محددة ونسير باتجاهها، لأنه الهدف من الرؤية هو إنه تكون مفهومة لكل الأعضاء حتى نندمج فيها، ويكون في عنا الاستعداد، شيء يدفعنا إنه نعمل باتجاهها، نسير بالسير فيها حتى الوصول لإلها. طبعا اليوم أنا مش رح أحط رؤية محددة لكنيسة بيت إل، أمامكم في هاي اللحظات، سوى رؤية عامة رح أحط للكنائس، شو الكتاب ترك لإلنا أشياء مفهومة ضمنا ولازم إحنا نتبعها يعني نتبناها. عشان هيك قلت إنه هاي رؤية عامة رح أشارك فيها بمشاركتي اليوم، وأنا بآمن إنه كل كنيسة اللي هي كنيسة للمسيح من المهم تنشغل بهذا الاتجاه اللي هي الرؤية العامة. طبعا في رؤية محددة لكنيسة بيت إل رح تترك لشيوخ الكنيسة بالمستقبل القريب بنعمة الرب، حتى يكون في عنا حقيقة أخرى بصمة ككنيسة محلية يعني تنسجم مع مشيئة الله. فينا رؤية عامة لكل الكنائس بالفعل لازم تنهمك، لازم تنشغل فيها، ولكن كل كنيسة لابد لازم يكون في عندها رؤية خاصة تميزها في المكان اللي هي موجودة فيها، حتى تقدر تخدم وتكون مؤثرة في ذات الوقت في المكان اللي هي موجودة فيها. وأهم شيء كمان تعطي الأعضاء الكنيسة إن يفهموا الرؤية ومش يكونوا ضايعين، حتى ينسجموا مع الرؤية، والرؤية تكتب خارج برا حتى دائما نقرأها، ودائما الزائرين لما يدخلوا كمان يقدروا يشوفوا شو رؤية هاي الكنيسة. وأهم من هيك إنه تحفظ بقلوبنا. ليه الموضوع بالنسبة لإلي مهم، وأنا متأكد كمان لكتار منا؟ لأن الرؤية محددة تجعلني وتجعل كل عضو بالكنيسة يؤمن بما يشوف فيها نفسه كجزء لا يتجزأ من الكنيسة ومن هدف الكنيسة على الأرض. كتير مهم هذا الموضوع، موضوع الرؤية، لأنه لازم ينسجم المؤمن مع الكنيسة المحلية حتى يشوف أنه في عنده دور، أنه هو بالفعل مهم، الرب وضعه في مكان حتى يكون فعال، حتى يكون فعال ينتج شيء لأجل إخوته، لأجل ملكوت، امتداد ملكوت الله. لكن شو الفرق بين رؤية الكنيسة ورؤية أصحاب المصالح اللي هني بالعالم؟ كلمة رؤية هي مش إشي سلبي، بالعكس الرؤية بتحفز الإنسان إنه يقوم ويعمل إشي وضعه قدامه. عشان هيك بنشوف أغلب إسا الأشخاص الناجحين دائما عندهم رؤية قدامهم، بخلوش ولا إشي يمنعهم من التقدم حتى يوصلوا للهدف اللي وضعوه قدامهم. بس شو الفرق بين الرؤية الكنيسة ورؤية أصحاب مصالح وشركات أو مهن معينة؟ رح أقول باختصار، دائما الرؤية بتحمل فوائد للكل، للمش مؤمن وللمؤمن، دائما تحمل فوائد. كل إنسان مهما كان مؤمن أو غير مؤمن، لما عنده رؤية فبتدفعه بالتقدم نحو الهدف، وبنفس الوقت يمتنع صاحب الرؤية عن أي شيء يعطله بالطريق، أي شيء بيعطله بينتبه أو بيعزل نفسه منه. ليه؟ حتى يحقق الهدف اللي هو حاطه قدامه. وهذا الإشي كمان تعلمناه من الرسول بولس قبل 2000 سنة، كمسابق كان يمتنع عن أمور حتى يتقدم في دعوة الله العليا، وكان يشبه نفسه بنفس الوقت كمان مع مين؟ مع الرياضيين، مع الرياضة، مع السباق، لكي أن يأخذ الجعالة اللي هي الجائزة، ويكون في عنده بالفعل هناك كليل لا يفنى. فأما رؤية الكنيسة بشكل عام ورؤية المؤمن بشكل خاص، دائما مجبورة تكون، إن كانت يعني طبعا مجبورة تكون مرتبطة بمشيئة الله وخطته المعلنة والمكتوبة بالكتاب المقدس، مش اختراعات رؤى على مزاج المؤمن. لازم دائما تكون مرتبطة بكلمة الرب، لأن الكنيسة هي للمسيح، المسيح هو رأس هذا الجسد. دائما لازم تنسجم مع مشيئة الله حتى الله يحقق مشيئته وهدفه من خلال المؤمنين. ومهم تكون كمان قابلة للتنفيذ، وما تكونش أشياء مستحيلة بس كلمات رنانة. هاي هي رؤيتنا. تعال نشوف مع بعض شو الكتاب بيحكي عن أهمية وجود رؤية بحياتنا الشخصية وبالكنيسة. تعال نروح مع بعض على نقرأ كلمات سليمان الملك ابن داود اللي يسمى الحكيم، سفر الأمثال إصحاح 29 عدد 18. كلياتنا أغلبنا بنعرف هاي الكلمات، واليوم رح نتحدث عن هذا الموضوع. أمثال 29:18. لاحظوا شو بقول الحكيم: بلا رؤية يجمح الشعب، بلا رؤية يجمح الشعب، لا يكون ضوابط ولا هدف أعيش لأجله. يجمح الشعب ببساطة ينفلتون. الشعب يعني باللغة بالعبرية يعني بقول بإن خزون يبرع عام، يعني من كلمة عام متبرع، كل واحد بيعمل ما يحلو لنفسه، مثل ما تعلمنا ديك المرة بسفر قضاء. هعام متبرع بإن خزون يبرع عام بدون نعم. بيكونش في ضوابط، بيكونش في شيء اللي بالفعل يخليني انه انتبه والاحظ نفسي لما فيش رؤية. لما فيش رؤية يعني ما بعملش حساب لإشي، لانه فيش إشي انا عايش لأجله، خلصت وهذا هو انتهى الموضوع. ولكن فيش إشي اللي هو بحفزني أمشي لقدام، أقوم الصبح أفكر فيه وأعيش لأجل حلم كبير بدي أسعى وراءه. عشان هيك الرؤية كتير مهمة على المستوى الشخصي وطبعا على الكنيسة. مهم نعرف أنه كلمة الرؤية اللي موجودة في سفر الأمثال، وعادة لما بيتحدث الكتاب المقدس عن رؤية يتحدث عن إعلان نبوي، مش رؤية لموجودة بشركات معينة، ولكن عن إعلان نبوي مرتبط في إعلان مباشر من الله، مش اختراعات جعبالي أعمل كذا وكذا. هذا عند العالم، وهذا كمان في له فوائد، إن واحد يحلم بده يوصل لمكان معين، بيقوم كل يوم الصبح يجتهد يمتنع عن أمور اللي هي بتعطله حتى يتقدم، وبيشوف هناك فوائد وبيشوف المكاسب تبعته. ولكن بالكتاب المقدس لما بيتحدث عن الرؤية بيتحدث عن إعلان نبوي مرتبط بالله، مرتبط بالله بكلمة الله. عشان هيك أنا فرقت ما بين رؤية الكنيسة اللي هن المؤمنين عن رؤية العالم ومصالحها. تعالوا نقرأ مع بعض مثلا في سفر صموئيل الأول إصحاح 3 وعدد 1. سفر صموئيل الأول إصحاح 3 وعدد 1. كلنا بنعرف أو أغلبنا بنعرف قصة صموئيل، كيف صموئيل إجا من بعد صرخة من أمه حنة وهناك عملت زي صفقة ما بينه وبين الرب. من بعد ما يوم كانت يأساني قالت له اسمع يا رب، انت اعطيني وانا بعطيك اياه، والرب استجاب له هناك، فبالفعل اعطاها وهي قدمته للرب. وهناك الرب رجع يستعيد المجد اللي كان مفقود بهداك الجيل الشرير، بهداك الجيل اللي ولا كان يعتبر الله بالمرة، أقصد عالي وأبنائه. بصموئيل إصحاح الثالث عدد واحد بيقول: وكان الصبي صموئيل يخدم الرب أمام عالي، وكانت لاحظوا لهذه الكلمات القوية، وكانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام، لم تكن رؤيا كثيرة أو رؤيا كثيرا. بكلمات تانية إنه الرب كأنه قاطع اتصاله مع شعبه، لأنه اللي كان مفروض أن يدير المكان العبادي والصلاة وتعليم كلمة الله اللي هو عالي كان منشغل هو وأولاده في أمور تانية. انعدام الرؤية سببت مشاكل وتهاون بالكهنوت وسط الشعب في تلك الأيام. عشان هيك الرؤية هي منخرطة بمشيئة الله، في وصايا الله، في إعلانات الله مباشرة بتولد في قلب المؤمن والشعب صورة معينة حتى ينطلقوا نحوها. ذكر الكتاب بسفر عاموس، بالنبي عاموس إصحاح الثامن عدد 11، وعد الله إنه مثل ما كان الرؤية عزيزة في هذيك الأيام، يعني الإشي بشكل تقريبا معدوم، وعد إنه رح تيجي أيام على الأرض رح يكون في جوع. تعال نشوف من أي نوع جوع رح يكون. بعاموس 8 عدد 11: هو ذا أيام تأتي، يقول السيد الرب، أرسل جوعا في الأرض، لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء، بل للاستماع كلمات الرب. كلمات الرب يعني تعليم الرب. الناس رح تجوع ولكن مش للخبز ولا للماء، ولكن لاستماع كلمات الرب، وصايا الرب، إرشاد الرب. والرب وعد إرشاد وقيادة الرب. أنا شخصيا كما مرة أنا شخصيا بقول، لما نضلنا نيجي ونروح إلى الكنيسة وفي عدم تكريس نفسي للرب وعدم رؤية محددة لحياتي وبإطار أنا موجود، فأنا بقدر أفلت، أكون مفرع، أفلت، أتهاون. بس لما يكون في عندي تكريس للرب، يكون في عندي رؤية محددة، لما أنا باجي على الكنيسة، أنا كعضو بالكنيسة، أنا بدعم الرؤية العامة والمحددة تبعت الكنيسة، فأنا فعال، أنا في إشي بيدفعني إنه أقوم وأكون أمين وأنخرط مع إخوتي بخدمة أو بأحد الخدمات اللي موجودة بالكنيسة لمجد الرب، لمجد الله. لما أنا بدون تكريس وبدون رؤية ومش عارف أن الله حطتني، ولكن أحد وأربعة رايح وجاي على الكنيسة، حتى الواعظ اللي بقعد يعني 12 ساعة أو 20 ساعة أو 30 ساعة حتى يحضر نص ساعة يشارك بكلمة الرب أو 40 دقيقة، مش راح يقدر يستفيد إشي. راح يسمع، راح يتعزى، يقول أمين، ممكن يتعزى ولكن بسرعة ما راح، مش راح يكون كالسفنج إنه يمتص كلمة الرب حتى تدفع ويتحرك. تعرف الـ 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 الشخص اللي هو مكرس وبيجي على الكنيسة متوقع إنه الرب يتحدث له، متوقع إنه الرب يرجع يتعامل معه كمان مرة، حساس لإشارات من عند الرب، حساس لكلمة إنه الرب يطلقها حتى يوجهه ويشجعه وإلك، في عنده توقعات. أما منتظر الرب فالرب يشدهم بقوة. عشان هيك بقول الباقي تبعت الآي في سفر أمثال لما بقول سفر أمثال بإصحاح 29 عدد 18، بلا رؤيا يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوبى. الرؤيا مرتبطة في الشريعة، مرتبطة في كلمة الله. الرؤيا هي كلام نبوي من الله، وكل لياته مجبور يكون معلم بالكتاب، مش إشياء مش موجودة بالكتاب أو اختراعات بشرية، معلنة من الله، مرتبطة في مشيئة الله لتحقيق مقاصد الله على الأرض من خلالي وخلالك وخلالك. أما حافظ الشريعة فطوبى، أما الذين يطيعون الشريعة اللي هي كلمة الله هم بالحق المباركون. عشان هيك بقول أما حافظ الشريعة فطوبى، يا هنا هو هذا الشخص مبارك، هاي الإنسان هي المباركة. ليه؟ لأنها حافظ وصاياه. الرب يسوع علم تلاميذه والشعب اللي كان يسمعوا بهالكلمات اللي كمان نعرفها وتعلمناها بإنجيل أظن بإنجيل متى، بإنجيل يوحنا إصحاح 13 عدد 17، إنه المعرفة لوحدها لا تكفي، إنه معرفة مشيئة الله أسمع المشاركات والوعظ ما بكفي، أو أعرف الكتاب هذا الشيء ما بيكفي. قبل تقريبا شهر، أقل من شهر، شاركت في تخريج لإخوي سودانيين بنيروبي مش السودان، بكينيا. فكان بث مباشر، فالتركيز تبعي كان انه هذا الشيء مبارك، انه تخرجته في كلية لاهوت او اخذته كورسات، انه تتعلموا بالفعل اكثر لعمق كلمة الله. تعرفوا يعني اللي بتعلم في كلية اللاهوت، عم بتحدث عن المؤمنين اللي بالفعل راحوا يتعلموا حتى يعني يستفيدوا ويفيدوا غيرهم. الطالب يعني بيقضي كتير وقت في الدراسة، سهر ليالي حتى يوقف في التوقيت ويقدم الوظائف للمعلم تبعه. أنا لما تعلمت في كلية اللاهوت أنا بتذكر اختبرت نعمة الله مثل ما بحياتي اختبرتها، لأنه هناك قدرت أواجه ضعفات اللي كنت أهرب منها في العالم، ولكن هناك كنت مجبور أتقابل مع ضعفاتي حتى أواجهها، وكنت أشوف نعمة الرب كيف كان يكملني، كيف كان يقويني يشجعني. فهذا اللي كنت أحكيه مع الإخوة، إنه قديش مهم إنه الإنسان يتعلم كلمة الله حتى يعلمها للآخرين. حتى بولس بيقول لابنه تيموتاوس أقم نفسك، بقول له أقم نفسك مجتهد، أقم نفسك قدام الرب إنك مجتهد، إنك تعلم كلمة الرب باستقامة، أقم نفسك مزكى. اتعب حتى تقدر بالفعل تشرح كلمة الله مثل ما يتوقع منك الرب. فقلت هاي من جهة، ولكن من جهة أخرى ملكوت الله يحتاج إلى قلوب، مش فقط إلى معرفة، بل إلى قلوب تحب الآخرين، تشفق على الناس، وهيك تقدر تعكس محبتها لله من كل قلبه وفكرة وقوته. فعشان هيك الرب يسوع بيقول لتلاميذه بيوحنا 13 عدد 17، إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. إذا عرفتوا وصاياي فأنتم مباركين إذا عملتوهم. محل تاني الرب يسوع بيقول الذي يحبني يحفظ وصاياي. كثير منقول منحبك يا رب ولكن لم نحفظ وصاياه. كمان نفس الاشي يعقوب برسالة يعقوب الأولى إصحاح الأول آسف عدد 25، لاحظوا لهي الكلمات اللي كتبها يعقوب. واحد 25 ولكن من اطلع على الناموس الكامل ناموس الحرية وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة فهذا يكون مغبوطا في عمله. مش فقط سامع ولكن عامل في الكلمة، فهذا بيكون مبارك بعمله. الروتين بأي شيء ممارسته على مدى طويل بيجعل الإنسان قابل بالتهاون. ما في شيء محدد يعيش عشانه، ما في شيء بيغريه بيجعله أنه بالفعل يفيق بكير يفكر بهذا العمل خلال النهار، أو يروح ينام يفكر ينشغل في رؤية محددة. فالإنسان بيكون عايش بلا حسابات بلا مراجعة بيني وبين نفسي. المؤمن بيفقد اللهفة وأي توقع من قبل الرب أنه يتعامل فيما بعد معه. ليه؟ لأنه أصلا مش فارقة معه. الاجتماعات مع الإخوة بتصير روتين، الأحد أربعة أو أماكن تاني ممكن أيامات أخرى، ما فيش لهفة في الترنيم، ما فيش لهفة في الدروس، ما فيش عنده جوع وعطش لقراءة الكلمة أو يسأل أسئلة. باختصار ما في أي شيء بيدفعني نحو الهدف اللي لأجله أعيش سوى الشغل والالتزامات اليومية اللي بيجي تأثيرها دائما من ناس اللي حوالي، بدل ما أكون أنا صاحب قرار في شيء أنا مشغول فيه. حتى لو كنت عامل بشركة معينة بس في شيء بيحركني، أنا عارف شو عم بعمل. بدل ما ترك نفسي لضغوطات تسير حياتي بدون ما يكون في عندي أي تأثير. الكنيسة تحتاج لرؤية، وانت تحتاجي لرؤية. وانا بديت قبل قلت الكنيسة بشكل عام، حقيقة انا بصلي باسم الرب يسوع انه الرب يبارك الرعاة والخدام الامناء اللي بالفعل بحبوهم وبحبوا رعيتهم. مش حيلا في إكليل خاص للرعاة بسبب تعبهم ومحبتهم للنفوس، مش حيلا إنه في تيجان خاصة للرعاة. فأنا بصلي لأجل الرعاة أن الرب يباركهم وتتبلور الرؤية للكنيسة المحلية، حتى نشوف بكل منطقة موجود فيها كنيسة يكون في تأثير، يكون في لها تأثير. لما احنا عندنا رؤية احنا نفهم ليش احنا موجودين، مثل ما شاركنا الأخ الروحي كيف نحقق أهدافنا وكيف نحول الرؤية كجزء كبير من حياتنا. دعتي مثل هيك الويز، كل بيعرف الويز طبعا، بدلش أقول أغلبنا، عشان توصل من مكان لمكان تاني نحتاج لخارطة الطريق، وحتى نوصل للعنوان المقصود نحتاج لطرق معينة. الويز بيحطها قدامنا، بيختارها لإلنا، أحيانا بتكون غريبة، بتكونش دايما هويني. يعني أنا عندي كتير اختبارات، أكيد أنتو كمان، الويز يفوتني بمناطق يعني مش معقول أفوتها، يعني أشياء اللي مش منطقية بالمرة، ولكن أشوفها في نهاية المطاف إنه كان لازم أفوت من هذا المكان حتى أوصل للهدف، للعنوان. بدون خارطة الطريق منتوه في الطريق، منتوه. شعب إسرائيل تاه 40 سنة، 40 سنة تاه بالبرية، إلا ما جاء صوت الرب من خلال موسى حتى يقول لهم بتوبيخ كفاكم دوران بهذا الجبل، بكفي دوران بالمكان اللي انتو بعدكم فيه. بتثنئة إصحاح 2 عدد 3، اللي بحب أو اللي بيكتب نادية معنا، تثنئة إصحاح 2 عدد 3، كفاكم دوران بهذا الجبل. إيه؟ تثنئة سفر دفريم. الكتاب قدم للشعب القديم، لشعب إسرائيل، تعليمات لكل نواحي حياتهم. قدم من خلال الأنبياء رؤى، وتكلم الله على ألسنتهم صور، وتنبؤوا عن المستقبل القريب والبعيد. باختصار، الله السائر أمام الشعب كان يرعاهم، وبنفس الوقت كان يأمن لإلهم الحاضر والمستقبل، ما عليهم إن يتمسكوا فيه، أن يحفظوا الوصية. والكنيسة اليوم ذات الشيء، اغتنت من كلمة الرب المكتوبة بالعهد القديم اللي بنسميه، ومن القصص الموجودة هناك، إن كانت قصص فيها فشل بني إسرائيل أو نجحوا، وأحداث مختلفة مع شخصيات عديدة. فالكنيسة اغتنت من كلام الرب بالتعليمات والتوجيهات، ومشيئة الله لها معلنة من 2000 سنة أيضا بكتاب العهد الجديد. بدون فهم لخارطة الطريق فمستحيل الكنيسة تتحرك باتجاه الصحيح. لما بقول اتجاه الصحيح اخوتي، بديش افهم انه الرب يسمحش في هذا الاشي، استصغر اي كنيسة او اي خادم او مهما كان. في كتير خدام، في كتير اخوة اللي تختلف عني في مفهومة لكلمة الرب، وأمرات ما بيعجبنيش هذا التوجه، ولكن هدول إخوتنا، إخوتنا، هدول أحبائنا، الرب اشتراهم في الدم. لا أستصغرهم ولا أستصغر مفهومهم ولا أي شيء، هدول إخوتنا وبديش أفهم بهاي الطريقة. ولكن لما بقول إنه الكنيسة ما بتتجهش للاتجاه الصحيح، يعني بدنا نشوف الكنيسة، بدنا نشوف أنفسنا بالفعل الله يتعامل معنا الله يعمل في وسط الكنيسة، الكنيسة تؤثر بالخارج، الكنيسة تتأثر بالتعليم، الكنيسة أكثر تكون مندمجة مع كلمة الرب. هذيك المرة كان اجتماع هالقد مبارك، شفنا خلال ساعة قدرنا نحكي عن عدة مواضيع ونحط خطط، ورحت سرعت جبت كتب حتى بالفعل ننفذ هاي الاشياء، لانه شفت انه في رغبة، كل واحد حكى عن وجع في قلبه، في رغبة. فيا محلى الكنيسة تكون بالفعل تتأثر من تعليم الرب وتؤثر خارج أسوارها، خارج المنطقة المريحة تبعتها. فبدنا نشوف إنه الكنيسة المحلية بكل مكان تتأثر وتؤثر برا. الكنيسة ممنوع تكون دائما، وهذا الكلام لإلنا كوعاظ وكمان كمؤمنين، أحيانا نحن بنحب نركز تعليم 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 تعليم، هذا شيء رائع، ولكن ما بينفعش نركز بشيء واحد ونترك أشياء كمان مهمة. مش لازم كمان نتهاون بالتعليم ولا نهمل التعليم، جانب التعليم، ولكن في شيء آخر لازم كمان نهمك، كيف نجذب النفوس، كيف بالفعل نقدر نجيب نفس تعباني للمسيح، كيف أقدر أشارك اختباري مع صاحبي أو شخص بلتقي معه يوميا أو جاري أو عائلتي. لازم نقرأ الواقع زي ما هو ونتعامل معه بضوء كلمة الرب، حتى المؤمن بالفعل يبنى من ناحية، ولكن من ناحية تانية يتأهل لجذب نفوس جديدة للمسيح. وهاي اللي أنا سميتها الرؤية العامة للكنيسة، اللي بحسب إيماني لازم كل كنيسة تتبناها. الرؤية العامة هي خدمة القديسين اللي هن المؤمنين الملتزمين، طبعا المؤمنين، خدمة القديسين وتأهيلهم ليخدموا الآخرين، هذا رقم واحد. رقم اثنين هو ربح نفوس للمسيح، هذا الشيء كل كنيسة لازم تتبناها، لازم تروح بهذا الاتجاه. هاي ممكن بالفعل رؤية عامة، ولكن الكنيسة لازم يكون عندها طابع أيضا، لازم يكون في عندها شيء خاص إنها تقوم وتفعل بطرق متنوعة بفروع لتحقيق هذا الهدف. لأن الكتاب بيعلمنا مثلا إذا نقرأ ما بعد بأفسس إصحاح الرابع عدد 12 ل15، بنشوف هناك كيف المسيح بعدما مات دفن وقام وارتفع إلى السماء وأعطى عطايا، وهناك الرسول بولس يركز عن غاية الكنيسة، عروسة المسيح على الأرض. عشان هيك مش أغلب الكليات اللاهوتية بتحط تشديد على هاي الآيات، لأنها آيات رائعة مهمة تركها المسيح لإلنا حتى نصير بهذا الاتجاه. بعدد 12 بقول لأجل تكميل القديسين، تكميل القديسين هو أن يبنى، نتغير، نبنى ونتغير، نكمل بعضنا البعض لعمل الخدمة، نخدم بعضنا البعض لبنيان جسد المسيح، واحد للآخر، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله. ابن الله بصير أوضح لإلنا لما إحنا نتجاوب مع وصية المسيح، أنا ببدأ أشوف بقوة يسوع فيك أخ أجود، ببدأ أشوف بقوة يسوع فيك أختي هديل، أختي مريم أليكي، ببدأ أشوف فيك أخ نادر المسيح بقوة، إلى أن نكمل بعضنا البعض، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل ناضج، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة، ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو رأس الرأس المسيح. أنا بآمن بكل قلبي لما يكون في عنا هاي الرؤية العامة اللي كل مؤمن لازم بالفعل يفكر فيها، وكل كنيسة بالفعل تعيش لأجل هذا الهدف. أنا أؤمن بقلب كامل لما نحط هاي أهداف من هاي النوع قدامنا ونؤمن فيها ونسير فيها، الزائرين اللي بيجوا على الكنيسة، كنيسة الله هنا بتأثروا، راح يكون في عندهم انطباع غير عادي على حياتهم. هذا كلام كمان مكتوب في كورنثوس، لما كل المؤمنين مندمجين تحت إرادة الرب، هناك تنكشف أعمال الشخص غير المؤمن في داخل الكنيسة. صح، السياق شوي مختلف لأنه كان يتحدث هناك الرسول بولس عن النبوة وعن مواهب الروحية، ولكن إذا بناخذ هاي القطعة يكون في اندماج بالفعل، انسجام المؤمنين كلياتنا بحسب فكر الرب. أي شخص يدخل من الخارج إلى الكنيسة هناك راح يكون في عنده انطباع قوي على روحه، راح نترك عمل الروح القدس يعمل في قلبه لدرجة أنه يسقط أرضا ويكون بالفعل الله فيكم. الله كفيل أنه يكشف خفايا. وبولس كان يعمل ترتيب في داخل الكنيسة، طبعا ما كانش نقول أنه هذا الوضع تبع كل حالي، ولكن كان يعطي ترتيب كيف أنه ينسجموا بالترتيب هذا بحسب ترتيب اللي الرب وضعه في داخل الكنيسة. واحد عنده مزمور، واحد عنده نبوي، واحد بيصلي يتنبأ، فلما يكون كل شيء يسير في ترتيب هناك حضور الله بيكون مؤثر، لدرجة إذا شخص دخل إلى الكنيسة فيسقط للأرض قدام الرب ويعترف بيقول بالفعل الله فيكم. إحنا ما بنبحث على شخص يقع على الأرض، ولكن نبحث على نفوس بالفعل تعود للرب، تعود للرب، تعترف قدام الرب، تكون تصير إخوة لإلنا، تصير إخوة لإلنا. الهدف لما يكون واضح هو بقوي عزيمتنا ولا يحدد بس شو نعمل، بل بالعكس كمان بيمنعنا انه ما نعمل امور بتعطلنا. فالهدف الواضح بقوي عزيمتنا، ولا شيء بيصيب الكنيسة بالإحباط. لما بحكي عن كنيسة الإحباط، عن كنيسة المؤمنين أكثر من شعورها بأنها لا تعرف الهدف من وجودها. ياما في بالفعل كنائس اللي مهم أن تنتفض، والرب ينهضنا حتى ينهضنا، لأنه الطريقة السريعة اللي فيها ننتعش ككنائس فاتري أو شبه ميتي هي إنه نعيد اكتشاف قصد الله منا، حتى نساعد بعضنا البعض، حتى نفهم المهام الضخم اللي كلف المسيح كنيسته. الهدف الواضح بيقلل الإحباط في الكنيسة. مزبوط أختي؟ بقلل الإحباط في الكنيسة. بيقول بسفر إشعياء كلمات مشجعة بإصحاح 26 عدد 3 ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما لأنه عليك متوكل. ذو الرأي بالعبري بقول يتسر سموخ تتصور شلوم شلوم كي بخا بطوخ. يتسر سموخ دي طبعا عكس ما إجا بسفر تكوين إصحاح السادس إذا أنا مش غلطان. إصحاح السادس عدد 5 بيتحدث هناك عن ذات اليتسر في اللغة العبرية، كل تصورات القلب خربانة من جوا، بتذكروها؟ ولكن الوحي أخذها إلى مكان آخر، هذا اليتسر اللي هو السموخ على الرب، عشان هيك راح يكون نتيجته سلام سلام. لاحظوا بتكوين إصحاح 6 عدد 5 بيقول وراء الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وإن كل تصورات أفكار قلبه اللي هو يتسر نيوراف أو يتسر لا مكان تاني مكتوب نيوراف اللي هو بإرميا قلبه إنما هو شرير كل يوم. لابري بيقول يتسر مخشبات لبو كل هاي خرباني، ولكن أشعياء بقول مبارك هذا الشخص اللي سموخ على الرب، اللي حط الرب هو هدفه، حط الرب هو اعتماده عليه، متوكل عليه، سلاما سلاما يكون له. صلي شفينا يا رب، باركنا، انهدنا، اغنينا في هذا الحضور المبارك تبعك. وأصلي يا سيد الرب حتى سنة 2023 كون ملانين نعمة وقوة وإيمان، وكنيسة بيت إيل بالفعل يا سيد الرب تقيم فيها قيادة وشيوخ وتعطي رؤية نندمج كلياتنا فيها ومعها حتى نكون مؤثرين ونتأثر. يا رب نصلي في اسم الرب يسوع أن تبارك شعبك بسلام سلام. أمين.